أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء الثامن والأخير بمشيئة الله تعالى من لقاءات التعليق على منظومة المدخل المهذب للسالكين في خضم المذهب. وكنا قد وصلنا إلى قول الناظم وفقه الله تعالى: فصل في أشهر المصطلحات المستعملة في كتب المذهب. يتكلم في هذا الفصل عن المصطلحات التي اتفق علماء المذهب على استعمالها إذا أطلق مصطلح منها فتحته معنى من المعاني. وهذه المصطلحات مستعملة في كتب المذهب جميعها بمعنى واحد. ومما ينبغي وجوبا على الطالب الذي يطالع هذه الكتب أن يتعرف على حقيقة هذه المصطلحات ومعانيها، حتى يستطيع التعرف على رأي المذهب في مسألة من المذاهب أو نفي ذلك الرأي عنه. وقد جمع الناظم وفقه الله تعالى في هذه الأبيات التالية أشهر هذه المصطلحات، وبقيت مصطلحات يسيرة قد دلنا جزاه الله خيرا قبل ذلك على المصادر التي اعتمدها والمظام التي يلجأ إليها الطالب فيرجع في الباقي إليها. قال وفقه الله: وواجب لطالب التمذهب معرفة لما حكي في المذهب على لسان الفقهاء إذ هم اصطلحوا على رسوم تعلم طرق وأقوال صحيح وأصح نص وأوجه وجوه تتضح والظاهر الأظهر والغريب قابله المشهور يا أريب كذلك القول الجديد واعكسي وحاذرا من منطق ملتبس والأشبه التخريج والأصحاب بذكرهم حديثنا يصاب جزاهم الإله كل خير بحرصهم ونفعهم للغير ولتعلمن صيغ التوضيح مع صيغي تضعيف لديه متقع وواجب المقصود بالواجب هنا هو الواجب الصناعي يعني ما اتفق علماء المذهب على تأكده وواجب لطالب التمذهب معرفة لما حكي في المذهب يجب على الطالب الذي يريد أن يطالع كتب المذهب وأن يدرسها يجب عليه أن يعرف ما حكاه العلماء والأئمة في المذهب على لسان الفقهاء إذ هم اصطلحوا على رسوم تعلم جرى على ألسنتهم في كتب المذهب بعض المصطلحات التي هي علامات على معان معينة فالواجب معرفة هذه المصطلحات ومعرفة ما تحتها من المعاني. وقد ذكر الناظم الطرق والأقوال والصحيح والأصح والنص والأوجه والظاهر والأظهر والغريب والمشهور والقول الجديد والقول القديم والأشبه والتخريج والأصحاب مع صيغ التوضيح وصيغ التضعيف. هذه المصطلحات جملة التي أوردها. وابتداء لنعلم أن مصطلحات الأظهر والمشهور والقديم والجديد هذه كلها يعبر بها عن أقوال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. إذا قال عالم من علماء المذهب الأظهر كذا، المشهور كذا، القديم كذا، الجديد كذا، وفي قول كذا، وفي قول قديم، والقولان والأقوال، كل هذه تخص الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فهو توصيف لعبارات وأقوال وردت عن إمامنا الشافعي، اجتهادات الشافعي يعبر عنها بهذه العبارات. وأما مصطلحات الأصح والصحيح وقيل وفي وجه كذا والوجهان والأوجه، كل هذا للتعبير عن آراء واجتهادات الأصحاب. إذن فبعض هذه المصطلحات يخص الإمام الشافعي، وبعضها يخص المنتسبين إلى مذهب الإمام الشافعي في طبقة معينة سنتعرف عليها بعد قليل. وهناك مصطلح النص، هذا للمركب منهما، مركب من أقوال للشافعي وأقوال لهذه الطبقة وهكذا. ولنفصل في كل واحد من هذه المصطلحات التي أوردها الناظم على ترتيب ورودها في النظم. قال طرق، طرق يعني الطرق، وهذا الاصطلاح يطلق على اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب. قد عرفنا قبل ذلك إن هناك طريقتان في المذهب، بعضهم مثلا يقول في المسألة قولان، وبعضهم يقول لا يجوز إلا قول واحد أو وجه واحد، ونحو ذلك من الاختلاف. هذه طرق في حكاية المذهب. ثم قال وأقوال، وعرفنا أن الأقوال تعبر عن عبارات الإمام الشافعي، فالأقوال المقصود بها أقوال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى واجتهاداته، سواء كانت القديمة أو الجديدة، يقال فيها في قول أو قولان أو الأقوال. ثم قال صحيح وأصح، الصحيح والأصح، وعرفنا أن الصحيح والأصح هذان المصطلحان خاصان بالمنتسبين إلى مذهب الشافعي دون الشافعي. فالأصح والصحيح يعني من الوجهين أو الأوجه لأصحاب الشافعي، يستخرجونها من كلامه، هذا هو المجال أو الدائرة التي تستعمل فيها الأصح والصحيح هذه العبارات. فما معنى الصحيح؟ ما معنى الصحيح؟ الصحيح هو الرأي الراجح من وجهين أو وجوه لهؤلاء الأصحاب. إذا كان الاختلاف بين الوجهين ضعيفا، فواحد منهما يكون صحيحا ويقابله الضعيف أو الفاسد. يعني حينما يقولون الصحيح يستفاد منه إن المسألة خلافية، أن المسألة خلافية، وأن هذا الخلاف بين الأصحاب، وأن في هذا الخلاف راجح ومرجوح، الراجح يسمى صحيح والمرجوح يسمى ضعيف، وحينئذ فالعمل بالصحيح. هذا معنى كلمة صحيح. طيب وأصح، الأصح معناه الرأي الراجح من وجهين أو وجوه أيضا لأصحاب الإمام الشافعي، لكن هذه تستعمل إذا كان الترجيح بين وجهين أو وجوه قوية، هذا له أدلته وهذا له أدلته، وترجح أحدهما على الآخر. الراجح من هذه الوجوه يسمى الأصح، والمرجوح يسمى الصحيح. إذن إذا عبروا بكلمة الأصح هذا يفيد أيضاً أن المسألة خلافية وأن فيها راجح ومرجوح، وأن هذا الخلاف وقع بين أصحاب الإمام الشافعي الذين استخرجوا ذلك من قواعده ونصوصه، الخلاف للأصحاب، لكنه خلاف قوي، خلاف قوي. الأقوى يسمى الأصح، والقوي يسمى الصحيح. الأصح مقابله الصحيح، طرق وأقوال صحيح وأصح، نص وأوجه، نص وأوجه. النص، ما هو النص؟ النص هو نص الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يعني معناه القول المنصوص عليه في كتب الإمام الشافعي، ويسمونه نص يعني منصوص عليه من إطلاق المصدر على اسم المفعول، فهو القول المنصوص، استبدلوا كلمة المنصوص هي اسم مفعول وجعلوها نص يعني مصدر، وسمي بذلك لأنه مرفوع إلى الإمام أو مرفوع القدر لأن الإمام نص عليه. ومقابل النص وجه ضعيف أو قول مخرج، وسيأتي معنا معنى المخرج. طرق وأقوال صحيح وأصح، نص وأوجه، نص وأوجه، وجوه تتضح، يعني يعبر عنه بالأوجه ويعبر عنه بالوجوه، كلاهما معنى أو مصطلح لمعنى واحد. الأوجه كما عرفنا أيضا هي للأصحاب، تعبير من التعبيرات التي تستعمل لما وقع من عبارات الأصحاب. والأوجه هي اجتهادات الأصحاب المنتسبين إلى الإمام الشافعي ومذهبه، استنبطها هؤلاء الأصحاب على ضوء الأصول العامة للمذهب، وكذلك على ضوء القواعد التي رسمها الإمام الشافعي وهي لا تخرج عن نطاق المذهب. إذا علمنا كما سبق معنا مثلا من أقوال الطبري، من المزني، من غيره، اختيارات من خارج المذهب، هذه لا تنسب إلى المذهب. إذن الأوجه محصورة في هذا الإطار أو في هذه الدائرة، اجتهادات الأصحاب المنتسبين إلى الإمام الشافعي، كيف استخرجوها أو استنبطوها على أساس الأصول العامة والقواعد التي رسمها الإمام الشافعي لمذهبه، كما يقول الإمام النووي رحمه الله: والأوجه لأصحابه المنتسبين لمذهبه يخرجونها على أصوله ويستنبطونها من قواعده ويجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوه من أصله. طب إذا عبروا بكلمة الأوجه ما معناها؟ الأوجه جمع وجه، الأوجه جمع إذن أكثر من وجهين، هذه فائدة. فائدة ثانية معناه أن المسألة خلافية، وأن هذا الخلاف بين الأصحاب، الخلاف بين الأصحاب، ويأتي في هذا الأصح والصحيح، الأصح اللي مقابله صحيح والصحيح اللي مقابله ضعيف. هذا كله يستفاد من كلمة فيها وجوه أو فيها أوجه، مباشرة ندرك أنها بين الأصحاب للإمام، وأنها أكثر من وجهين، وأنه وقع فيها في هذا الحكم للمسألة خلاف، وأنه إما أصح وصحيح أو صحيح وضعيف. وهناك كلمة تشبه هذه الكلمة تتردد في بعض كتب المذهب، لا سيما في كتاب في كتاب تحفة المحتاج للحافظ للعلامة ابن حجر، وهو دائما يقول الأوجه بفتح الجيم، الأوجه يعني ترجيح، الأوجه كذا، فحيث قال ابن حجر الأوجه فقصده الأصح من الوجهين أو الأوجه للأصحاب، يعني هذه عبارة في الترجيح بين الوجوه والأوجه. ثم قال والظاهر الأظهر والغريب، والظاهر الأظهر، الأظهر والظاهر، هذه من العبارات اللي اتفقنا أنها من التعبيرات عن دائرة الأصحاب، استعمل في هذه الدائرة الإمام الشافعي، استعمل لأقوال واجتهادات الإمام الشافعي الأظهر والظاهر. فما معنى الأظهر؟ ورد قولان أو أقوال للإمام الشافعي، الرأي الراجح منهما أو منها، الرأي الراجح من القولين أو من الأقوال للإمام الشافعي يسمى الأظهر، ويعبرون بالأظهر إذا كان الاختلاف بين القولين أو الأقوال قويا، يعني بعضها قوي وبعضها أقوى، القوي يسمى ظاهر والأقوى يسمى أظهر. فإذا عندي خلاف بين أقوال الإمام الشافعي قولين أو أكثر، بالنظر إلى قوة دليل كل من القولين استطعنا أن نرجح واحدا على الآخر أو على الباقي، فالراجح منهما أو منها يقال فيه الأظهر والمقابل الظاهر، يشاركه في الظهور لأن دليله أيضا قوي، ولكن الأظهر أشد في الظهور وأشد في الرجحان، ولذلك أخذ هذه العبارة التي على يعني وزن أفعل التفضيل، أظهر والثاني ظاهر. أول ما نقرأ كلمة الأظهر نستفيد منها أن هذه مسألة خلافية، يعني فيها قول اثنين أو أكثر، خلافية، مسألة ذات خلاف. ونستفيد منها أيضا أن الخلاف قولي، أن الخلاف قولي بين أقوال للإمام الشافعي وليس بين الأصحاب، الأصحاب يعبر بالأوجه ويعبر بالأصح والصحيح والضعيف، لا هنا نعبر بالإيه؟ يعبر بالأظهر والظاهر. يستفاد منها أن المسألة خلافية، ويستفاد منها أن الخلاف واقع بين أقوال الشافعي، ويستفاد منها كذلك الأرجحية، هناك رأي راجح ورأي مرجوح، قول راجح وقول مرجوح، الراجح هو الأظهر والمرجوح يقابله وهو الظاهر، فيستفاد منها الترجيح وظهور المقابل أيضا، بإني عندي أظهر والثاني ظاهر، ظاهر في نفسه، طب المعتمد في الفتوى في الحكم كن على إيه؟ على الأظهر، كن على الأظهر. والظاهر الأظهر والغريب، قابله المشهور يا أريب. الغريب والمشهور متقابلان، زي الأصح والصحيح، زي الأظهر والظاهر، المشهور والغريب. والمشهور والغريب أيضا تعبيرات في أقوال الإمام الشافعي، هي لأقوال الإمام الشافعي أيضا. ورد عن الإمام الشافعي قولان في مسألة أو أقوال فيها رأي راجح من القولين أو الأقوال، ورأي مرجوح والخلاف بينهما ضعيف. الاختلاف بين القولين ضعيف، الراجح يسمى مشهور والمرجوح يسمى غريب، يسمى غريب. يعني إذا عبروا بكلمة المشهور فأستفيد منها مباشرة أن المسألة خلافية، فيها خلاف، فيها قول اثنين أو أكثر. وأما الخلاف قولي بين أقوال الإمام الشافعي، بين قوليه أو أقواله، وليس بين الأصحاب. وأستفيد أيضا الترجيح، أن المشهور راجح وأن مقابله خفي ضعيف غريب، لأنه مقابل الإيه؟ المشهور. ثم قال: كذلك القول الجديد واعكسي، عكس الجديد القديم، بل القول الجديد والقول القديم. قد تعرضنا قبل ذلك للتعبير في المذهب بالقول الجديد والقول القديم، وقلنا أن التعبير بالجديد والقديم لأقوال الشافعي، لأقوال الشافعي، وأن الجديد ما قاله بعدما دخل مصر، والقديم ما قاله قبل أن يدخل مصر، في أي مكان آخر قبل أن يدخل مصر. وإذا أطلقت الجديد كذا، نستفيد منها أن المسألة إيه؟ أن المسألة خلافية، خلافية فيها قول آخر، جديد وقديم. وأن الخلاف واقع بين اجتهادات الشافعي، الخلاف من قول الإمام الشافعي. وأن كلمة الجديد والقديم فيها ترجيح، استفيد الأرجحية هنا، مسألة فيها قولين، فيها قول راجح هو القول الجديد، وقول مرجوح هو القول القديم. وأستفيد كذلك أن مقابله هو القديم، يعني إذا حكى جديدة فيبقى مقابل هذا القول هو الإيه؟ هو القديم. كذلك القول الجديد واعكسي، العكس قلنا أنه هو القول القديم من قولي الشافعي، قاله قبل أن يدخل مصر. فإذا قالوا وفي قول قديم كذا، يبقى ده المسألة خلافية في أقوال الشافعي، فيها راجح ومرجوح، هذا المذكور القديم مرجوح وعكسه الجديد راجح. ثم قال: والأشبه التخريج والأصحاب بذكرهم حديثنا يطاب. الأشبه، الأشبه يعني ما قوي شبهه بكلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أو بكلام أكثر أصحابه. قل أشبه كذا، يعني في قياس على قول للشافعي أو على وجه للأصحاب. والعلة، العلة التي عليها أساس ذلك القياس ظاهرة واضحة قوية في حكم من الحكمين. فيقول لك الأشبه كذا، يعني الحكم الأقوى شبها بالعلة بكلام الشافعي أو بكلام أكثر أصحابه هو الحكم الفلاني، هذا أشبه، هذا أقوى، لأنه يشبه كلام الإمام أو يشبه كلام أصحاب الإمام. إذن عندنا مسألة فيها حكمين وأن كل حكم من الحكمين مبني على قياس، والعلة في واحد من الحكمين أقوى من الآخر، فيقال هنا الأشبه كذا. والأشبه التخريج، والمقصود بالتخريج هو تخريج الوجوه، له طبعا معاني أخرى. تخريج الوجوه معناها استنباطها من كلام الإمام، استنباطها من كلام الإمام، مسألة تكلم فيها الإمام فأبرز معاني وهو يتكلم في هذه المسألة، ومسألة أخرى لم يتكلم فيها، فيأتي واحد من أصحاب الوجوه الأئمة المتقدمين الذين سنتعرف الآن على زمانهم ووصفهم، فيقيس المسألة المسكوت عليها على المسألة التي نص الإمام عليها، لأن هنالك علة أو معنى مرتبط بين المسألتين. معنى ما نص عليه موجود فيما سكت عنه. طبعا الإمام أحيانا ينص على العلة أو المعنى صراحة، وأحيانا يستنبط من كلامه، فهذه هي العلة أو المعنى الذي يعتمدون عليه ويقيسون كل ما توفرت فيه هذه العلة أو كل ما توفر فيه هذه المعنى، ويقول لو عرضت هكذا، يعني المعنى لو عرضت على الشافعي لقال فيها كذا وكذا، لأنه قال في المسألة الفلانية كذا وكذا، وهذه مثلها في المعنى أو في العلة. هذا معنى التخريج. ثم قال والأصحاب. الأصحاب، أصحاب معناها المنتسبون إلى المذهب، والأصحاب تعبير يستعمل على ثلاثة أنحاء، له معنى ثاني السادس. فكل المنتسبين للمذهب يقال عنهم أصحاب، وأحيانا تقيد هذه الكلمة، قل أصحاب المتقدمون، الأصحاب المتأخرون، الأصحاب المتأخرون عند مثلا الرافعي والنووي، ومن كان مثلهم، من كان مثلهما هو من جاء بعد المئة الرابعة للهجرة، من جاء بعد الرافعي بالنسبة للنووي، من جاء بعد الرافعي والنووي بالنسبة لمن بعد الشيخين من الأئمة الذين يستعملون هذا، الأصحاب المتأخرون. طب والمتقدمون هم أصحاب الأوجه، العلماء الأئمة الكبار الذين بلغوا في العلم مبلغا عظيما، حتى كانت لهم اجتهاداتهم الفقهية الخاصة التي خرجوها على أصول الإمام الشافعي، واستنبطوها من خلال تطبيق قواعد الإمام الشافعي، وضبطوا بالزمن إلى آخر المئة الرابعة للهجرة، هؤلاء المتقدمون وهؤلاء المتأخرون، ومن عداهم لا يسمون بالمتقدمين ولا بالمتأخرين، إنما يقال الأصحاب، يعني المنتسبون إلى مذهب الشافعي، يعني تساوي هذه الكلمة كلمة الشافعية في إطلاقها وعمومها. والأشبه التخريج والأصحاب بذكرهم حديثنا يطاب، جزاهم الإله كل خير بحرصهم ونفعهم للغير. هذا دعاء لأولئك الأصحاب جميعا، الأصل أن يعم به كل الأصحاب، استجابة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد بسند على شرط البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. جزاهم الإله كل خير بحرصهم ونفعهم للغير، نسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء وأوفاه. إنا لنتذكر أهل العلم بالدعاء أكثر مما نتذكر آباءنا وأمهاتنا، وهذا من عظيم منزلة العلم والعلماء وشريف فضل العلم. وفي هذا حافز كبير للهمم والعزائم على الثبات ويعني تحصيل العلم. اللهم تقبل. ثم قال: ولتعلمن صيغ التوضيح مع صيغ تضعيف لديه متقع. صيغ التوضيح وصيغ التضعيف، يعني مما ينبغي الحرص على معرفته هذا وهذا. صيغ التوضيح كما يقولون مثلا محصل الكلام كذا، كن فصل في الكلام تفصيلا، ثم في النهاية قال ومحصل الكلام كذا، يبدأ يجمل الكلام. أو مثلا يقولون وحاصل الكلام كذا، كن أجمل الكلام ويريد أن يفصل فيقول وحاصل الكلام كذا، ويبدأ يفصل بعد الإجمال. وكما يقولون أيضا في التوضيح أحيانا وينبغي كذا. ينبغي هذه تستعمل أحيانا في المندوب وأحيانا في الواجب، وتحمل على أحدهما بقرينة. وينبغي كذا. وأحيانا يقولون النفي منها، ولا ينبغي كذا. لا ينبغي أيضا العكس، تستعمل أحيانا للتحريم وأحيانا للكراهة، والسياق هو الذي يحدد هذا أو القرائن. وأحيانا يقولون مثلا اعلم كذا. اعلم هذه يؤتى بها لشدة الاعتناء بما بعد لفظة اعلم. مع صيغ تضعيف، هناك صيغ يستعملونها للتضعيف، يقول مثلا وإن قيل، هذه لي يعني المعترض مع ضعف في كلامه. قيل كذا، قيل فيه، زعم فلان، إن صح هذا فكذا، كل هذه صيغ للتضعيف والتمريض للكلمات التي يذكرونها بعدها. ثم قال الناظم وفقه الله: فصل في تقسيم بعض العلماء لمراتب الاجتهاد. قد ذكر السقاف في فائدة عن بعضهم مراتب البرية في الاجتهاد أنها ست بلا شك أتتك هاهنا على الولا: المستقل ثم بعد المطلق، ذو الانتساب قاله المحقق، ثم أصحاب الوجوه بعدهم مجتهد الفتوى وجاء إثرهم، قوم هم النظار في ترجيح ما فيه الخلاف بين شيخينان ما، وفي الأخير حامل الفقه وهم ذو اختلاف وتباين علم. قد ذكر السقاف، يعني الشيخ السقاف، وقد مر بنا ذكره قبل ذلك وأشرنا إلى كتابه الفوائد المكية. قد ذكر السقاف في فائدة، الفائدة هي كل نافع في الدين أو في الدنيا، كل مصلحة تترتب على فعل هي ثمرته نتيجته، هذه الثمرة أو النتيجة يقال فيها فائدة. عن بعضهم، وهذا البعض هو الشيخ الكردي في كتابه مطلب الإيقاظ. قد ذكر السقاف في فائدة عن بعضهم مراتب البرية في الاجتهاد، يعني أقسام العلماء في الاجتهاد ومنازلهم في الاجتهاد. أنها ست، ترتيب هذه المراتب على نفس ترتيب ما ذكره الشيخ السقاف، وكذلك الناظم هنا التزم بنفس الترتيب. الأولى قال مجتهد المستقل، يعني المجتهد المستقل، مجتهد المستقل مثل الأئمة الأربعة، ومن كان مثل الأئمة الأربعة من أئمة الإسلام الكبار المعروفون. الثانية قال المطلق ذو الانتساب، يعني مجتهد مطلق منتسب، كما مر معنا الكلام عن المزني، ابن المنذر، الطبري وغير هؤلاء. ثم أصحاب الوجوه الثالثة، أصحاب الوجوه كما عرفنا القفال رأس المراوزة، إسفرايني رأس العراقيين. ثم أصحاب الوجوه بعدهم، بعدهم مجتهد الفتوى، مجتهد الفتوى، منزلة الرابعة مجتهد الفتوى، مثل الإمام الرافعي والإمام النووي. وأصحاب هذه المراتب الأربع يجوز تقليدهم، المجتهد المستقل، المجتهد المطلق المنتسب، أصحاب الوجوه، مجتهد الفتوى. الخامسة قال قوم هم النظار في ترجيح ما فيه الخلاف بين شيخينان ما، يعني ترجيح الخلاف بين الشيخين النووي والرافعي، وهؤلاء يسمونهم النظار، مثل الإمام الإسنوي مثلا. وفي الأخير حامل الفقه وهم ذو اختلاف وتباين علم. المرتبة السادسة حملة الفقه، وهؤلاء مراتبهم مختلفة لكنهم جميعا دون المراتب الخمسة السابقة. وفي الفصل بين هذه المراتب بالمعنى يقول الشيخ القليوبي رحمه الله: إن قدر المجتهد على الترجيح دون الاستنباط فهو مجتهد الفتوى، مجتهد الفتوى يقدر على الترجيح بين الأقوال دون الاستنباط، هذا يسمى مجتهد الفتوى. طيب إذا قدر على الاستنباط من قواعد إمامه فهو مجتهد المذهب، إذا قدر على الاستنباط من قواعد الإمام يسمى مجتهد المذهب، أو على الاستنباط من الكتاب والسنة فهو المطلق. عندي مجتهد مطلق يستنبط من الكتاب والسنة، مجتهد مذهب يستنبط من كلام إمامه أو من كتاب والسنة على قواعد إمامه، وعندنا مجتهد الفتوى هو يستطيع أن يرجح فقط دون الاستنباط. ثم انتقل بنا الناظم وفقه الله إلى فصل قال فيه: فصل في ذكر العلوم العشرة الواجب صناعة تعلمها لمتبع المذهب. قال وفقه الله: عشر من العلوم حتما واجبة صناعة لمن يروم مذهبه، الفقه والأصول والقواعد، كذا الجدال والخلاف الوارد. ثم الفروق بعد تاريخ النمي لمذهب مع اصطلاحه اعلمي، والطابقات ثم تخريج أتى على أصول محكمات يا فتى، والختم بالفتوى وبالتحرير، واشكر لنجل سالم بحيري. هذه الأبيات نظمها كما ذكر في نهايتها من مقال للشيخ محمد سالم بحيري وفقه الله، وهذا المقال بعنوان حافظ المذهب وصاحب المذهب. يتكلم في هذا الفصل كما هو الكلام في المقال كذلك عن مسألة العلوم العشرة التي ينبغي لمن طلب علم المذهب الشافعي أن يحرص على الإحاطة بها، وهي كلها علوم خادمة لهذا الهدف. عشر من العلوم حتما واجبة، قلنا إن الوجوب هنا معناه الوجوب الصناعي، يعني في اتفاق أئمة العلم أو الفن، ولذلك قال صناعة لمن يروم أن يطلب مذهبا. الفقه هذه العلوم العشرة: الفقه، الأصول، القواعد، الجدال، الخلاف، الفروق، الاصطلاح، الطبقات، التخريج، الفتوى. هذه العلوم العشر، ولنعرف بها سريعا وبفوائدها على نفس الترتيب الذي ذكره الناظم وفقه الله. قال: عشر من العلوم حتما واجبة صناعة لمن يروم مذهبه الفقه. فقه المقصود به كتب الفروع الفقهية، المسائل وأحكامها، مثل ما تجد في كتاب الغاية والتقريب متن أبي شجاع، المنهاج لإمام النووي، المهذب لإمام الشيرازي، وشروحها وحواشيها، شروح هذه الكتب وحواشي هذه الكتب. وهذا بالترتيب تقريبا سلم التفقه في المسائل حسب مراحلها المتدرجة كما بينها شيوخ المذهب ومدرسوه. الغرض من دراسة هذا العلم شيئان، وهذا ربما يخفى على كثير من الناس، يعرفون شيئا ويخفى عليهم الشيء الآخر. من يدرس مسائل الفقه الفروع الموجودة في الكتب كن غرضه هذين الغرضين. الغرض الأول التبصر بالأحكام التعبدية والمعارف التعلمية، يتعرف على الأحكام التي يتعبد الله تبارك وتعالى بها، والأحكام التي يتعرف عليها لأنها وسيلة لمعرفة غيرها، فهو يدرس الفقه يتعرف مثلا على التعاريف، على التقسيمات، على المسائل وأحكام هذه المسائل، ويتعبد الله تبارك وتعالى بما فيها من الأمور الخمسة: الواجب، المستحب، المباح، المكروه، حرام، تعبد بفعل هذا وترك هذا. هذا الغرض الأول. الغرض الثاني، وهو مما يخفى على كثير من الناس أو لا يعطونه الاهتمام ويكون ماثلا في أذهانهم وقت الاطلاع على هذه الفروع الفقهية، مطالعة طريقة العلماء العلمية والتدرب عليها حتى تتكون لديه الملكة. فكثير من هذه المسائل تقريبا يعني لم يعد يعني كثير منها محتاجا إليه الآن. إذا أردت أنك أنت يعني تنزله على الواقع تجد الواقع بخلافه كثيرا. وهذه مسائل ضربت كأمثلة، فهي مثل بالضبط المسائل التي يريدها النحويون في كتب النحو: جاء زيد، ضرب زيد عمرا، وهكذا، ليتعرف من خلالها الفاعل والمفعول وصفة كل واحد منهما. فإذا حل محل زيد أي واحد آخر، أي اسم آخر، يأخذ حكمه. نفس الكلام، أنت تطالع هذه الأمثلة لتستبين ما وراءها، أنك أنت تتعرف على الطريقة، تتعرف، تتدرب على يعني لماذا حكم بهذا الحكم وكيف أحكمه بمثله في أمثال هذه المسألة. هذا العلم الأول، علم الفقه. العلم الثاني قال: والأصول، مقصود به كتب أصول الفقه، مثل الورقات الإمام الجويني، لب الأصول الشيخ زكريا الأنصاري، جمع الجوامع الشيخ تاج الدين السكي، وكذلك الشروح والحواشي الموضوعة على هذه الكتب، وهذا هو أيضا ترتيبها في سلم التعليم حسب المراحل المتدرجة التي بيّنها شيوخ المذهب ومدرسوه. الغرض من دراسة هذا العلم بعد ما الإنسان يطالعه ويعني يتشبع به أن تتكون عنده الملكة الاستنباطية، فيتعرف على أصول الأحكام، كيف أخذت الأحكام، الواجب والمندوب، مستحب، الحرام، مكروه، خلاف الأولى، كيف استنبطت هذه الأحكام من خلال النصوص. الذي يبصرنا بذلك هو علم أصول الفقه. الفقه والأصول والقواعد، القواعد المقصود به علم القواعد الفقهية، علم القواعد الفقهية مثل كتب الدرة القديمية لفضيلة الدكتور علي القديمي، أو المسكة الكوثرية الشيخ محمد سالم بحيري، وإيضاح القواعد الفقهية للشيخ عبد الله اللحجي، ومثل الأشباه والنظائر للإمام السيوطي، وهذه أيضا متدرجة بهذا الترتيب في سلم التعليم، يبدأ بالدرة القديمية أو المسكة الكوثرية، يأخذ إيضاح القواعد الفقهية، يأخذ بعده الأشباه والنظائر للسيوطي، وهو المنتهى من حيث الدراسة، وأما من حيث المطالعة فالكتب كثيرة. الغرض من دراسة هذا العلم، علم القواعد الفقهية، أنه يجمع شتات المسائل الفقهية، يجمع شتات المسائل. القاعدة بتجمع كثيرا جدا جدا من الفروع، وهذا يكسب الدارس ملكة الاستقراء للفروع الفقهية، يعرف أن هنا فرع وهنا فرع وهنا فرع، مهما اختلفت أبوابها وكتبها إلا أنها تندرج في النهاية تحت شيء واحد، كما رأينا مثلا في القواعد الفقهية الكبرى التي أشار إليها الناظم سابقا، اليقين لا يزال بالشك، الضرر يزال، الأمور بمقاصدها، وكما تكلمنا عنه سابقا. الفقه والأصول والقواعد كذا الجدال، كذا الجدال، الجدال أو جدل علم من العلوم أيضا، وقد ألف العلماء فيه كتب، منها مثلا كتاب المعونة في الجدل للإمام أبي إسحاق شيرازي صاحب المهذب والتنبيه وصاحب اللمع والتبصرة. الغرض من دراسة هذا العلم أن يكسب الدارس الحجة، أن يمتلك المحجة، أن يقدر على رد الشبهات وتفنيد الاعتراضات. مثلا يرى أن هذا يعني الفرع حكمه كذا ودليله كذا وعلته كذا، وعنده القدرة، عنده القوة على أنه يقيم هذه الحجة، وأنه يرد ما يمكن أن يعترض به عليها. ثم قال الناظم وفقه الله: والخلاف الوارد، الخلاف يعني الخلاف الأكبر، خلاف بين المذهب وبقية المذاهب، بين مذهب الشافعية الذي يتبناه مذهب مثلا الأحناف، مذهب الحنابلة، مذهب المالكية، وهكذا. وقد ألفت فيه مؤلفات كثيرة، منها مثلا للشيرازي النكت، ومنها للسمعاني الاصطلام، ومنها للجويني الدرة المضية، فيما وقع فيه الخلاف بين الشافعية والحنفية. ثم قال: ثم الفروق، الفروق وعلم، علم الفروق الفقهية. ثم الفروق بعد تاريخ النمي لمذهب مع اصطلاحه اعلمي. الفروق علم كما قلنا يعنى بالفروق بين المسائل الفقهية، وقد ألف فيه الشيخ الجويني أبو محمد ووالد إمام الحرمين وغيره، وكتاب أبي محمد اسمه الجمع والفرق، اسمه الجمع والفرق. العلم السابع هو علم التاريخ والمصطلح، تاريخ المذهب ومصطلح المذهب. التاريخ مقصود به الأدوار والأطوار كما تكلمنا عنها سابقا، والمصطلح مقصود به ما اتفق عليه العلماء من المصطلحات، ألفاظ وتحتها معاني كما أوضحنا أيضا. فالمقصود بالتاريخ والمصطلح الكتب التي تحدثت عن تاريخ المذهب وأدوار المذهب واصطلاحات المذهب وبيان المعتمدين في المذهب، وهي الكتب المعروفة بكتب المداخل، مدخل إلى المذهب، ومنها المنظومة والشرح الذي نتناول الآن. وقد أشرنا إلى ثلة من يعني الكتب أثناء الشرح. الغرض من دراسة هذا العلم هو الاطلاع على أدوار المذهب ورجاله وكتبه وعلى التراتيب الموجودة فيها من ناحية الاصطلاحات وهكذا. ثم قال الناظم وفقه الله: والطبقات، الطبقات العلم الثامن، وهي الكتب التي أرخت لرجال المذهب عبر العصور المختلفة، مثل طبقات الشافعية الكبرى للسبكي وطبقات الشافعية الشرقاوي وغيرهما. والغرض من دراسة الطبقات أن تتعرف على حياة رجالات المذهب وعلى كتبهم وعلى زمانهم وعلى عطاءاتهم، كل هذا يسرده صاحب الكتاب عن المترجم. ثم تخريج أتى على أصول محكمات يا فتى، هو علم تخريج الفروع على الأصول، يرد الفروع الفقهية المسائل التي ندرسها في المنهاج وغيره إلى القواعد الأصولية التي ندرسها في جمع الجوامع وغيره. فإذن رد الفروع التي لم يرد عن الإمام فيها نص إلى قواعد الإمام وأصوله. وقد ألفت كتب كثيرة في هذا، منها مثلا كتاب الأسنوي التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، وكتاب الزنجاني ويعني غيرهما. الغرض من دراسة هذا العلم تنمية الملك الفقهي، التدرب على الاستنباط والترجيح وتفريع المسائل وبنائها على الأدلة. ثم قال: والختم بالفتوى وبالتحرير. الختم بالفتوى والتحرير، يعني هذا هو العلم العاشر والأخير، الفتوى. الفتوى والتحرير أو الفتوى والتنزيل، هي الكتب التي جمعت فتاوى أهل المذهب في وقائع أزمنته، لاقت الأئمة مسائل من الناس سئلوها فأجابوا فيها بأجوبة، وهي الوقائع التي حدثت في أزمنته فأجابوا في فتاوى القاضي حسين، فتاوى البغوي، فتاوى النووي، فتاوى الهيتمي، فتاوى الشهاب أحمد الرملي وغيرها من الفتاوى. والغرض من دراسة هذا العلم هو الاطلاع على طريقة الأئمة في تنزيل الأحكام والتمرس بها، يعني يتعرف كيف يعالجون المسألة وكيف يفتون فيها وكيف ينزلون الأحكام على الوقائع ويتمرس من خلال ذلك بهذه الطريقة. ننتظر إن شاء الله دقيقة حتى ينتهي الأذان. وفي النهاية قال الناظم وفقه الله تعالى خاتمة: نسأل الله حسنها، تم بحمد الله ذي الجلال ما رمته في ذلك المقال، معترفا بالعجز والتقصير في أمري الجليل والحقير، وربنا المسؤول والمأمول أن يجبر الكليل والعليل، فالحمد لله العظيم الشان ومانح العطاء والإحسان، ثم صلاته على المختار وآله وصحبه الأخيار، ومن تلا من أهلنا وصحبنا والمسلمين في بقاع أرضنا. هذه الخاتمة، ومعنى الخاتمة يعني آخر الشيء ونهاية الشيء، فخاتمة كل شيء آخره ونهايته. وقوله نسأل الله حسنها، أي حسن خاتمة الحياة الدنيا. تم بحمد الله ذي الجلال ما رمته في ذلك المقال، يعني لما وصل نهاية المنظومة حمد الله تبارك وتعالى عند ختمها كما بدأها به، بدأها بالحمد. وهذا اقتداء حسن جميل بأهل الجنة كما في قول الله تبارك وتعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، حيث قالوا ذلك في دار الجزاء المجعولة خاتمة أمرهم. الحمد لله ذي الجلال، يعني ذي العظمة والكبرياء، كما في قول الله تبارك وتعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، هو أهل أن يجل فلا يعصى، وأن يكرم فيعبد، ويشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. تم بحمد الله ذي الجلال ما رمته، يعني ما طلبته، فهذه إشارة إلى تحصيل مقصوده وانتهاء غرضه في ذلك المقال، أي النظم، لأنه مقول وقع عليه القول، معترفا بالعجز والتقصير في أمري الجليل والحقير. يعني يقول هذا وحالي أني معترف بعجزي، العجز معناه الضعف، عدم المقدرة، والتقصير، وتقصيري، التقصير معناه التهاون، وذلك في جميع الأمور، الجليل منها وهو الكبير، والحقير وهو الصغير. وربنا المسؤول والمأمول أن يجبر الكليل والعليل، يتوجه إلى الله تبارك وتعالى، وهو أكرم من يجيب السائلين الراجين، وخير من يمنح الآملين الطامحين الراغبين، أن يجبر ضعفه ويزيل علته في العجز والتقصير. فالحمد لله العظيم الشان ومانح العطاء والإحسان، وهو سبحانه وتعالى أهل أن يحمد، لأنه عظيم الشأن، كبير المقام، جليل، وهو عظيم العطاء، كثير الإحسان. ثم صلاته على المختار وآله وصحبه الأخيار، ثنى بالصلاة على المختار الذي اصطفاه الله وارتضاه واجتباه، وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار صلى الله عليهم جميعا وسلم، ليجمل بذكرهم الختام كما حسن بهم بدء الكلام. ومن تلا من أهلنا وصحبنا والمسلمين في بقاع أرضنا، ضم إلى هذه الرفقة الطيبة الأهل والصحبة والمسلمين في كل بقاع الأرض. وقد اتفق العلماء على جواز جعل غير الأنبياء تبعا لهم في الصلاة، فيقال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه، للأحاديث الصحيحة في ذلك. قد أمرنا به في التشهد، ولم يزل السلف عليه خارج الصلاة أيضا. ومثله إجمالا مسألة السلام، الصلاة والسلام، والمسألة الأخيرة هذه مذكورة في الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى. تمت بحمد الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا المصطفى ورسولنا المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي المثوبة للناظم، وأن يتقبل الله تبارك وتعالى منه ومنا ومنكم جميعا صالح الأعمال. آمين آمين.
جزاكم الله تعالى شيخنا خير الجزاء، وبارك فيكم ونفع بكم.
الله يبارك فيك. بارك الله فيك شبرين.
الله يحفظكم شيخنا. ممكن كلمة قصيرة؟
وحضرتك تجدنا فيه.
طيب خلاص إن شاء الله.
طيب إن شاء الله. ماشي. جزاكم الله خير. شيخ محمد رمضان جاهز إن شاء الله؟
جاهز شيخ.
تفضل شيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي. المقدمة. قال الفقير أضعف العباد من ضعفه بين العباد بادي، أبو معاذ إبراهيم البكري الشافعي القاهر المصري. حمد لله المصري. الحمد لله
المصري. تصويب للشيخ إبراهيم، فهو يعني رائد هذا البيت.
أبو معاذ إبراهيم البكري الشافعي القاهري المصري. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا، وبعد فالقصد هداك الباري، نظم لشارد يفيد القاري، في مذهب الحبر الإمام الألمعي المرتضى محمد بن شافعي، ضمنته فوائدا كالدرر بها تقر أعين المستبصر، معتمدا أصل كلام السيد محمد إبراهيم نجل أحمد وغيره من المباحث التي أفدت منها ناظرا بمقلتي، مثل كلام الديب في المقدمة والعلوي في كتاب أحكامه، وأكرم ابن عمر القواسم والقواسم والعيدروس صالح بن سالم، سميته بالمدخل المهذب للسالكين في خضم المذهب، عسى به تفتح أبواب لمن يجيء بعده على مر الزمن. ولم يجل بخاطري أن ينشر، لكن رأى نشرا له بعض الورى، فانظر له بنظرة الإنصاف ولا تكن مزدريا مجافي، ومن رأى الخلل أصلح الخلل، وقل ما ينجو امرؤ من الزلل. وللجواد في الرهان كبوة، وللحسام في القراع نبوة، وها أنا أشرع فيما رمته بعون رب واحد قصدته. والله أرجو النفع والإفادة والعفو والقبول والزيادة. فصل في الحث على التفقه على مذهب الشافعي. فقه الإمام الشافعي حصلا، وادأب بجد فيه حتى تنبلا، حتى تصير في عداد الأدباء العلماء الفضلاء النجبا. إذا علمت فاستمع كلامي، وادع بحسن البدء والختام. فصل في نسب الإمام الشافعي. يا سائلي عن نسب الإمام القرشي قد نماه النامي، محمد الإمام هنا فلتسمعي، لنسب شنف كل مسمعي، هو ابن إدريس ابن عباس الأب، عثمان شافع يليه السائب، ابن عبيد بعده يجيء، عبد يزيد هاشم وضيء، وهاشم أبوه قلت المطلب. فاجتمع الإمام مع نبينا في نسب يبزغ منه نجمنا. فصل في مولد الإمام الشافعي ووفاته. مولده بعسقلان أو يمن، بل غزة على القوي المؤتمن، في 150 ولد، وعاش 54، ثم قال حين أحبه بمصر عندهم مرقه. أصل في مصنفات الإمام الشافعي. مصنفات حبرنا الهمام، جليلة عظيمة المقام، كتاب حجة قد نبع كذلك الأم، ورده على الحنفي محمد شمس العلا، وسير الأوزاع أيضا، واختلاف علي مع ولد مسعود، اختلاف
علي
ابن
مع
أبي ليلى مع النعم. نعم،
واختلاف علي مع
وسير
بدون تنوين.
الأوزاع أيضا، واختلاف علي مع ولد مسعود، اختلاف نعم ابن أبي ليلى مع النعمان، ومالك والشافعي بيان، فرائض الله تعالى معصفة، نهي النبي زده رب تشرفه، كذا اختلافا للحديث صنفا، مثل رسالة الأصول فاعرفا، وغيرها، ولتحذرن ما نسب إلى الإمام الشافعي من كتب. ومن يرد توسعا فليرجع لمدخل القواسمي وليعي. فصل في فضائل الإمام الشافعي وبيان جملة ممن صنف فيها. كالشمس كان الشافعي للدنا، ليس لها من عوض أو اغتنى، وكان للأبدان كالعافية، أجدر بها من نعمة ضافية، له من الخصال والشمائل، والزهد والخشية والضائل، من أن تبلغ عند الناظر ما فاق حقا مبلغ التواتر، عالم أهل الفقه والقياس، مشتهر عالم أهل الفقه والقياس، مشتهر بذاك عند الناس، جامع أهل الرأي والحديث بفقهه وسعيه الحثيث، بعد شتات وخلاف دام بينهم الدهور والأعوام، وحيثما إلى القرآن تجنح، فالشافعي راجح مرجح، مع علمه الناسخ والمنسوخ، قد حاز فيه السبق والرسوخ. وفي الحديث كان واسع النظر، مطلعا من اصطلاح وأثر، دونك المسند خير شاهد، مع حفظه موطئا بالسند، وكان يدعى ناصرا للسنة، وقد ملي بحكمة وحنكة، قد بلغ الغاية في علم الأدب، والإمام الأصمعي الأورعى، سل الإمام الأصمعي الأورعى ينبيك عن دقة ما قد سمع، مما وعاه الشافعي البر من شعر قبيلة هذيل، فاستبن وإلى التي جادت بها قرائح الأئمة مثل النواوي، ومثل النواوي الجوهري الظاهري، كذا الجويني بن رشيق العسكري، كذا السيوطي البيهقي الحاكم، كذا ببغداد الخطيب العالم، والعسقلاني بن الصلاح الموصلي، عبد القاهر البغدادي، ونجل مبرد بن عبد الهادي، وشيخ الإقراء الإمام الجعبري، ونجل حبان
مشايخ الإقراء.
وشيخ
نعم،
الإقراء
مشايخ
الإمام
الإقراء.
الجعبري، ونجل حبان مع الزمخشري، والدارقطني بن الملقن عمر، وابن كثير القرشي المشتهر، وغيرهم ممن يضيق نظمي عن عدهم وحصرهم بالرقم، فإن بعض الفضلاء ذكر بضعا مع 70 حين. المذهب الذي إليه قد ذهب مجتهد معتقدا له انتسب، ومنه ما أجري مجرى قائله، أو شملته علة من علله. فمذهب الإمام الشافعي أربعة، فهكها يا ألمعي،
احنا في
تأشيشه
تقطيع في الصوت،
فالنقل فالتحرير.
هل التقطيع عند الجميع ولا عندي؟
تقطيع من عند الشيخ محمد تقريبا.
ايوه، احيانا بعض النص بيت مثلا لا اسمعه او كذا.
طيب الصوت مسموع الان؟
مسموع، نعم.
الان جيد ما شاء الله.
نعم. أطوار مذهب الإمام الشافعي أربعة، فهكها يا ألمعي، تأسيسه فالنقل فالتحرير، مستقر طوره الأخير. فصل في طور التأسيس. تأسيسه على يد الإمام، وكنهه يأتيك في نظام الشافعي مذهبان، اعلمهما هما القديم والجديد حسنهما. فالمذهب القديم في العراق منشأه فمل عن الشقاق، أما الذي بمصر بمصرنا قد استقر، فهو الجديد شاع عنه وانتشر.
محمد ده ما يزال بيقطع
الصوت
جدا.
جيد؟
لا بيقطع
التقطيع يا شيخنا.
طيب، على ما
نعم،
تخرج كده
يوجد
في
تقطيع يا
شيخنا. سوري،
لما تخرج في مكان
الصوت
مناسب
جيد
كده.
الآن؟ السلام عليكم، الصوت جيد يا شيخنا؟
هو جيد في الكلمات الصغيرة القصيرة، ما بيقطعش. نجرب نسمع الشيخ أحمد منير كده. جاهز يا منير؟
نعم يا شيخنا. نعم
طب يلا بينا. معاك النسخة الجديدة؟ أنا
نعم يا
حطيتها
شيخنا.
على المدخل المهذب دلوقتي.
ايوه نعم، على الجروب يا شيخنا.
أبعتها لك على الجروب، موجودة الآن على الجروب، هي أرسلتها وصلت.
حاضر يا شيخ. نعم يا شيخنا، هي التي معي يعني. نعم
بقى اقرأ من اللي أنا أرسلتها برضه.
طيب حاضر.
شيخنا ترسل على جروب الواتس؟
لا انا بعتها على جروب المنتدى في تليجرام.
نعم نشرت يا شيخ.
طيب ان شاء الله نرسلها باذن الله للواتس.
اكمل يا شيخنا من البيت 72.
تقدر تبدا من الاول وتكون سريع.
طيب تمام. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقة